الكلام في النواقض، وآخر ما وقفنا عليه ما هو؟ نعم، الردة. في ذلك يقول:
ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب، وهو شيئان: الأول ما أصار له بالعطف على بحدث مقيدا للعامل بقوله ونقيد بردة ولو من صبي فيما يظهر، وفي إبطالها المصل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال.
بسم الله الرحمن الرحيم. من نواقض الوضوء في الفقه المالكي الردة، فالشخص إذا دخل في الإسلام ثم توضأ ثم ارتد انتقض وضوءه، والمعول عليه في هذا الفرع وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الآية تمسك بها المالكية في هذا الباب، ولكن هذا الذي رجحه المالكية هو قول يحيى بن عمار من فقهاء المالكية، وهذا الدليل دلالته على هذا الأمر قد تكون باعتبار أن الذي ارتد قد اتصف بالوصف الجامع بينه وبين المشرك وهو الكفر. الله تعالى هنا لم يصرح بمرتد، ولكن صرح بالمشرك، والمشرك إنما حبط عمله لأنه كافر، والكفر أيضا من صفة المرتد. ولما كان هذا الوصف قائما بالمرتد أيضا حكم عليه بهذا الحكم، ومقتضى ذلك يعني طرد هذا الأصل أن يعيد حجه. أنه من المعروف أن الحج مختلف حقيقة فيه، هل من ارتد يبطل حجه أم لا؟ إذا عملنا بهذا الأصل وطردناه، فإن الحج أيضا سيلحق بالوضوء لما بينهما من المساواة في الحكم. قد يقول قائل: ولماذا الصلاة؟ الصلاة من المعروف أنها سقطت مع الكفر، تسقط مع الكفر، وكذلك الصوم يسقط مع الكفر، والحج لا يسقط مع الكفر. فالكافر إذا دخل في الإسلام لا يسقط عنه الحج، بل يبقى مطلوبا به، بخلاف الصلاة التي مضت في وقت الكفر والصوم الذي مضى في وقت الكفر فهو لا يقضيه. وهذا الحال هو الذي يجرى عليه في حكم المرتد على ما قرر، عند من يرى طرد هذا المناط ويرى إعماله، يقول بأنه إذا بطل الوضوء بالردة فالحج مثل ذلك، أما الصلاة والصوم فقد سقط على من دخل في الإسلام ولكن لا يسقط عنه الحج. وهذا الأمر بين إذا قارنت هذا الحال بذاك الحال وسلمت لك المقارنة. لكن قد يقول قائل: لماذا نلحق الحج بالصلاة باعتبار أن كل هذا عبادة؟ فإذا كانت الصلاة والحج مما أسقط في الحكم عن الكافر، فلماذا لا يكون الحج مثل ذلك في حق المرتد وقد أتى به؟ ومعلوم أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، والأمر الجديد هنا غير وارد، وهذا المناط غير كاف، ما تقرر في علم الأصول بأن القضاء لا يكون بالأمر الأول على التحقيق، وإنما يكون بأمر جديد. لكن من يرى أن القضاء يكون بالأمر الأولي فلا شك أنه سيطرد هذا الأصل ويطلبه بالحج إذا سلم له ذلك. خلاصة الكلام أن الردة عند المالكية تبطل الوضوء، قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا هو العمدة عندهم في هذا الباب. إلا أن ابن القاسم يرى الاستحباب لا يرى الوجوب، وهجر قوله لأنهم يرون ضعفه، ونصروا قول يحيى بن عمار وما رواه، لأن رواية الفقيه كيفما كانت مرتبته لا يعتد بها إلا إذا عضدتها الأصول وقوت القواعد، وهذه ضعيفة، فلذلك هجرت، ونصروا مذهب يحيى بن عمار. هذا فيما يتعلق بالوضوء، وهذا هو القول المنتخل المختصر فيه. واختلفوا في الغسل هل يجب عليه أيضا؟ فمن ربط الغسل بالكفر قضى بذلك، ويستدلون بحديث ثمامة بن أثارين الحنفي أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يذهبوا به إلى حائط بني فلان ليغتسل، تمسك قوم بهذا الحديث وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل إنما كان بسبب الكفر، إذن فمن أراد أن يدخل في الإسلام ويرجع إليه فإن الرجوع أو الدخول متوقفون على الطهارة وهي من تتمة هذا الفعل. هذا ما ذهب إليه بعضهم. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه الغسل لأن الصحابة في الزمان الأولي كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والترك فيه مع وجود المقتضي أو في محل البيان يدل على سقوط الحكم. أنه وجد المقتضي وهو أنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، جماعات قبائل يأتون ويسلمون ولم يأمرهم بالغسل. إذن فلو كان هذا قاضيا بالغسل ما أو مقتضي موجود والدخول في الإسلام، مقتضي موجود والدخول في الإسلام والانتقال من الكفر، فلو كان هذا واجبا لأمرهم بذلك، وعدم أمرهم له مع وجود هذا المقتضي وهذا وقت البيان دليل على أنه ليس بمطلوب. خلاصة الكلام أن الردة عند المالكية توجب الوضوء. أما ما هي الردة وما هي أسبابها وما هي صفاتها فذاك موضوع واسع جدا وفيه مذاهب مختلفة، والناس فيه على ثلاث طبقات: من يتشدد في هذا الأمر فيوسع دائرة الردة، ومنهم المتوسط ومنهم المعتدل. وإذا قدر الوصول إلى باب الردة فسيظهر ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالردة وهذا هو حكمه.
وفي إبطال الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال.
نعم على كل حال في كتب الفقه المالكي لا يذكرون الردة، ولكن قالوا إن ما لم يذكرها لندارتها لقلتها لا لأنها ليست من موجبات الغسل. حتى مثلا ابن عاشر عندما ذكر موجبة الغسل ذكر أربعة فقط من الأسباب: موجبه حيد النفاس والنزال مغيب كمة بفرز جديد، ما ذكره ولم يذكر الردة. ولكن سكوتهم عن الردة ليس لأنها ليست عندهم من موجبة الغسل، وإنما سكتوا عنها لأنها نادرة الوقوع، نادرة الوقوع، والغالب أن الناس لا تعرض لهم هذه المسألة، فلذلك لم تذكر. حتى في كتب المطولات لم يذكروها لندورتها وقلتها. وعلى كل حال فأن الردة الأصل فيها عند المالكية الذي يظهر رجحانه أنها توجب الغسل، فليتمسك بهذا في الفتوى ليكون هذا هو الذي إليه المصير في هذا الأمر. ماذا لو أن شخصا ارتد وقلنا بأنه لا يجب عليه الغسل ثم أتى بفعل يجب الغسل، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ رجل مسلما ثم إنه ارتد فأتى بفعل يوجب الغسل، مثلا جمع المرأة مثلا، فهل عليه الغسل، غسل الجنابة أم لا؟ ما الدليل؟ ما الحجة في ذلك؟ كيفاش؟ قلنا بأن هذا الشخص إذا قلنا بأنه ليس على المرتد الغسل، قلنا إذا ذهبنا هذا المذهب وقلنا ليس على المرتد الغسل ثم إنه أتى بفعل يوجب الغسل، فعليه الغسل إذا أراد أن يرجع الإسلام ولا رجوعه للإسلام يرفع ذلك كله. نعم يجب عليه ولا يجب؟ ودب في الحقيقة أن البعض قد يقول والله رأينا الكفار وعليهم جنابات وقد دخلوا في الإسلام ولم يغتسلوا وهم بالآلاف، فلما لا يلحق به المرتد؟ المرتد لا يلحقونه بالكافر. المرتد لا يلحقونه بالكافر في الأحكام، بل أحكامه مشددة، ولذلك المرتد في الأيام التي قضاها في حالة الارتداد يقضي الصلوات التي ضيعها في ذلك الزمان، كذلك إن فاته الصوم يقضيه مع الكفارة، فليس حال المرتد كحال الكافر الأصلي. ولذلك الكفر الطارئ في الأحكام أشد من الكفر الأصلي، لأن الكفر الأصلي ورد فيه الحديث المشهور: الإسلام يجب ما قبله من الحقوق والواجبات والأحكام وما شبه ذلك. أما الردة فهذا أمر آخر فيه تشديد من الجميع. وعلى هذا فإن هذا الشخص حتى وإن قلنا بأنه ليس عليه الغسل بموجب هذا الفعل، فإن عليه أن يغتسل لو أتى فعلا يوجب الغسل في حال الردة، لأن أهل الردة يعاملون معاملة أهل الإسلام بالاستصحاب، يستصحبون أحوالهم ويلغون زمن الردة وإن حصل، ويحكمون عليهم بما يحكمون به على المسلمين في الأحكام لعدم وجود ما يرفع هذا الأصل عنهم، ويستصحب الحكم حتى يدل الدليل على النقل، والدليل لم يرد فوجب البقاء على الأصل فيحكم عليه بهذا الأمر كما هو معروف. نعم أمزيد قرأ.
قال وفي إبطال الغسل أي وعدم إبطالها له قولان، الأول لابن العربي ورجحه برهام في صغيره، والثاني لابن جماعة ويظهر من كلام الحطاب ترجيحه وتبعه العالي الأشهري.
ورجحه من؟ بهرام. نعم ثم قال هذا الآن فقط الحشي الآن بيانات القائلين، المسألة فيها خلاف في كون الردة موجبة عن الغسل، فيها قولان، والحاشي الآن بيانات من هما صاحب هذين القولين، هذا ما بيّنه فقط.
ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحق الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان توابئها فقط.
ووجهها الذين قالوا بأن الردة لا تجيب الغسل رجعوا إلى الآية فأولوها، فقالوا إن المراد بقوله تعالى يسكت لا يحبطن عملك لا يحبطن ثواب عملك، وهذا التصرف يسمى عندهم بالتأويل، ومعلوم أن التأويل هنا لونه لون مجازي، والمصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة مما لا يصار إليه إلا بدليل، المصير إلى المجاز مع إمكان البقاء على الحقيقة ضعيف، والأصل في المسلك الفقهي والأصولي هو البقاء على الظاهر حتى يدل الدليل على وجوب الانتقال. لما لا تبطل الأعمال نفسها؟ ما المانع من أن تكون تلك الأعمال قد بطلت، بمعنى أنه الشرح حكم عليها بالعدم، هذا معنى البطلان، أن يحكم الشرع على تلك الأعمال بالعدم، ما المانع من ذلك؟ والشرع يحكم على الأشياء الوجودية بالعدم، وإذا حكم عليها بالعدم فهذا يستلزم أنها باطلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هنا الحكم على شيء له وجود وله ذات، ولكن حكم عليه بالعدم، وهذا هو معنى البطلان. كذلك أيضا هذه الآية لا يحبطن عملك يجرى على هذا السبيل، فيقال بأن الأعمال نفسها هي التي بطلت وزالت وحكم عليها بأنها معدومة، هذا هو وجه هذه المسألة بالظاهر. لكن هؤلاء قالوا المقصود أنها إبطال ثواب عملها، وهذا انتقال، وهذا انتقال إلى التأويل، والتأويل لا ينتقل إليه إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر. لا يمكن أن ندخل المقدرات في القرآن، مقدرات التي نقول إنها محذوفة، إلا إذا دل الدليل على ذلك، أو استحال أن نجري اللفظ على ظاهره، مثل حرمت عليكم الميتة. نعم هنا لا يمكن أن نرى على الراجح، ولكن هذا إذن قد جوزوه، أن يسلط الحكم على الأعيان، فلذلك يقدر هنا أكل حرم عليكم الحار لبس وهكذا، أنه يقدر لوجود الموجب، وهو كما ذكرنا ما تقدم من استحالة قيام الأحكام بالأعيان، لأن الشرع إنما وضع الأحكام للأفعال وليس للذوات. هنا ممكن، ولكن في هذه الآية الآن لئن أشركت ليحبطن عملك أي ثواب عملك، هذا يحتاج إلى حجة توجب النقل أو تجوز النقل، وما دام هذا الأمر لم يثبت وجب البقاء على الظاهر كما هو مقرر في علم الأصول، أن أي تصرف يتصرفه الحامل في القرآن أو في السنة فإن هذا الفعل قرر حكمه في أصول الفقه. أنت الآن تقرأ في أصول في الفقه ماذا؟ حكم أفعال المكلفين، جوارح ديالهم وكيف ينطقون كيف يتكلمون، أفعال عامة تحققها حكمهم الفقه. ولكن تصرف الفقيه في الحمل والتأويل والجمع والترجيح هذا الفعل حكمه هل هو جائزون أو ممنوعون أو صحيحون أو فاسدون؟ أين تجده؟ في كتب الفقه، في كتب أصول الفقه. هذا مثلا عندما يحل الطالب كتاب مثلا مفتاح الأصول للتلمساني يجد فيه أن التأويلات تأتي على ثمانية أوجه، وأول ما بدأ به الانتقال من الحقيقة إلى المجاز، انتقال من الحقيقة إلى المجاز، فإذا وقع هذا فلا بد أن يكون ذلك لدليل قد قضى بهذا الأمر، ولا يكون ذلك في الغالب إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة. إذن هذا الفعل الذي أتاه هذا الفقيه مثلا في هذه المسألة، وهؤلاء العلماء في هذه المسألة، إن تعرف صحته وبطلانه وقيمته ومنزلته ودرجته في ذلك المكان الذي تقررت فيه هذه التصرفات، وذلك أفعال المجتهدين من ناحية الصحة والفساد والقوة والضعف وما شبه ذلك أين تجدها؟ في كتب الأصول. كل هذا الآن الذي ترونه هنا أفعال للمكلفين، أفعال للمكلفين المجتهدين، لكنها ليست في كتب الفقه، هي أفعال للمكلفين المجتهدين لكنها مبينة في كتب الفقه. ما تحملهم بالحرام ولا بالمكروه، لا، الصحة والفساد والقوة والضعف والرجحان والمرجوحية أفعال المجتهدين في الفقه. إذن لو كنا قرأنا فقه الأصول الذي يحاسب أفعال المكلفين لكانت تحضر لنا عند كل حركة نجدها في هذا الكتاب. مكالله عندما يستدل أحدهم مثلا بعلة معينة فبالضرورة أننا سنزن هذا الأمر وننظر في قيمته وهيئته وصورته وما تقرر في ذلك. فإذا أول أو فسر أو حمل أو رجح أو فعل شيء من هذا نستحضر ذلك الفقه الذي يعرف به قيمة هذا القول من الصحة والبطلان والرجحان والمرجوحية والخطأ والصواب إلى آخره. هكذا إذن فالذهاب إلى تأويل هذه الآية إنما وقفنا على هذا الأمر من أجل استطارة الاهتمام بمراقبة أفعال المجتهدين والفقهاء في هذه المواضع التي ستعرض لنا والنظر فيها لنعلم حكمها ودرجتها فسادها صحتها إلى آخر المزاد.
ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحق الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان توابعها فقط، فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام، فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط توابه بها فلا يلزمه إعادته بعده. وإنما وجب الوضوء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ، فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إقام إرادة القيام للصلاة، بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه.
نعم، هذا وجه من وجه هذا الحكم ونفى أن تكون الردة موجبة للغسل وجرى على هذا السبيل وعلى هذا السنان. وعلى كل حال فالذي هو متمسك القوم في هذا الباب أنه من الصعب أن تلحق المرتدة بالمشركين لأن الشرع فرق بين أحكامهم. ما يمكنك أنك تنظر إلى المرتد كما تنظر إلى الكافر بالأصالة، وهذا كله مفصل في الحاجة إلى اجتراره.
ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال، فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه ملتبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل، كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر.
هذا وجه آخر للمسألة. إذن هذا ما كيتسمى هذا توجيه، شنو هذا؟ توجيه القول، كيتسمى توجيه الأقوال، ومثل هذا مما يجب أن يجمع، توجيه الأقوال ليتدرب فيه الطالب على كيف يوجه القول إذا نطق به النطق. فيما الكتيب المسمى بالصناعة الفقهية الذي كتبته أوردت فيه التوجيه، ولكن التوجيه علم التوجيه علم واسع، وما دخل في تلك الأوراق نظر يسير وقليل، ليس من ناحية المادة فحق بل حتى من ناحية النوع الأنواع ديال التوجيهات، لأن كاين توجيه العلة، كاين توجيه الحمل، كاين توجيه الحكم. كل هذا إذا تتبعت كتب الفقه تلفيه موجودا، وتوجيه يهتم به العلماء المتقدمون من قبل. حتى إن ابن بشير كتب فيه كتابه المشهور التنبيه على مسائل التوجيه، وكما قال بما هذا هو العنوان تنبيه ديال ابن بشير. وكثير من العلماء لديهم اهتمام بالتوجيه، فإذا ما ذكر له أمر اشتغل بتوجيهه وبيان وجه كونه بهذا المعنى الذي نسب إليه. والاهتمام بالتوجيه اهتمام بأحد فروع الصناعة الفقهية، أحد فروع الصناعة الفقهية في أشكال وأنواع، في فيها أقسام. هذا قسم من أقسام الصناعة الفقهية. ذلك مثل هذا التوجيه مثلا إذا ذكر ووجهها 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 مثل هذه الأشياء التي تجدون في الكتب يجب أن تجمع ويجب أن ينظر فيها وأن يفصل فيها، فهي مادة نافعة لاكتساب ملكة النظر في الأحكام. نعم. ثم قال
ونقيد بشك أي تردد مستوى فأولى بظن بخلاف الوهم.
هذه المسألة الثانية في هذه الحصة وهو النقد بالشك. الذين فسروا هذا النص قالوا بأن تحته صورتين، الصورة الأولى وهو أن يشك في الاسم وليس في الفعل، أن يشك في عين الشيء هل هو حدث أم لا. كان يستيقظ الشخص مثلا فيجد في ثوبه شيئا لكنه لا يعرف ما هو، هل هو مما يعد ناقضا أم لا، يلقى شي حاجة لكن ما كيعرف ما هذا. تارة يقول إن هذا من النواقض وتارة يقول هذا ليس إلا مثلا طعاما أو شيئا من هذا. فهذا الشخص الآن هذا حكموا عليه بأنه لا شيء عليه، هذا أمره مغتفر، هذا الراجح. وإلا فإن بعضهم هنا قد بحث وأورد المساواة كما نقل قبل نقل ذلك عن اللخمي، لأن اللخمي من طبيعته أنه كان يعمل القواعد إذا كانت جارية له ولكنه لم يدقق في الفروق. هنا ضعف مذهبه وقدم عليه ابن رشد. وهذا الشخص الذي قام ووجد هذا الشيء في ثوبه شك هل هو نجاسة خرجت منه أو غير ذلك، وقال هذا الثوب أنا الذي نزعته، وهذا الشيء الذي فيه شبه من كذا وشبه من كذا، هل يحكم عليه بأنه نجس؟ لا يحتاج، هو شك هل هذه نجسة بنجسة، هذا لا إشكال يتحقق. هذه الصورة الأولى هذه مغتفرة. الصورة الثانية هي الشك في الفعل وليس في العين في الشيء. رجل توضأ عنده علم بأنه توضأ لكنه شك هل نقض الوضوء بعد هذا الطهر المعلوم أم لا، عنده ثبات بأنه توضأ ولكن شك هل نقض الوضوء أم لا. ما يسبق إلى ذهنه هنا هو التعارض بين الشك واليقين، هكذا هذا ما يرد على الذهن من أول التفات إلى هذا الموضوع. أقول لك هنا اليقين تقرر في الوضوء والشك تقرر في الحدث، فكيف يمكن أن نقدم الشك على اليقين؟ هذا مبدأ النظر في المسألة. لكن ينتقل الذهن بعد ذلك إلى أمر آخر وهو أن ذلك الوضوء أيضا قد ارتفعت عنه صفة اليقين، اليقين الذي كان متصفا به قد ارتفع بالشك في هذا العدد. والقاعدة تقول الشك في الشيء شك في مقابله، الشك في الشيء شك في مقابله، هذه قاعدة معروفة سيأتي الكلام عنها. إذا شك في الحدث شك في الوضوء، هذا أمر ثاني. أمر ثالث أن الأصل في الإنسان عدم الطهارة، الأصل في الإنسان عدم الطهارة، الأصل في الإنسان أنه غير طاهر، والطهارة عارضة وليست أصلية. ولذلك لما وقع الشك في الطهارة راجع الأصل المتيقن هو عدم الطهارة وعادد الشك فتقوى به، فصار الشك حينئذ معمولا به لأنه عدد بالأصل الذي هو الطهارة الذي هو عدم الطهارة. وعلى كل حال فهذه المسألة من المسائل المعروفة أنها فيها مسرح للنظر والبحث بين أرباب المذاهب. وأنت خبير بأن الذي يقول بأن اليقين لا يرفع بالشك هنا وأعمله لا يلتفت إلى الشك في هذا الموضوع. وعلى هذا عموم جماهير الفقهاء على ما أعتقد أنهم يقولون بأن الشك هنا غير مؤثر لأن اليقين متقرر هو الوضوء وحصول الوضوء ورفع الحدث، إلا أن من نظر إلى ما قبل أن يتوضأ وقال بأنه هو المتيقن وأن رفع الحدث الآن قد دخله الشك بالشك في الحدث ضعف رفع الحدث وتقوى الأصل الذي هو عدم الطهارة. وبهذا قرر المالكية أن الشك في الحدث ينقض الوضوء. وهذا ليس معنى أن هذا هو مثل المالكية بالإجماع، مسألة فيها خلاف، وليس الخلاف فقط في الفرع بل الخلاف في البناء. كما تعرفون كما تعلمون أن الخلاف أحيانا يكون في المبني وأحيانا يكون في البناء. ما معنى المبني؟ هو الحكم. ما معنى البناء؟ طريقة التي بني بها الحكم. تكتجي تقول لي مثلا الشك هنا مقدم على آخر كذا، كي نقشك في هذا المنهج وفي هذه الطريقة التي بنيت بها الحكم، هذا كي تسمى البناء. أما إذا قالك لا وافقك في البناء وخالفك في الحكم، فهذا كي تسمى الحكم في المبني وليس في البناء. والمسألة هذه من المسائل الفقهية عند المالكية التي وقع فيها الخلاف في المبني ووقع فيها الخلاف حتى في البناء. وقد أورد في الحاشية الدسوقي كلاما نقله عنهم في هذا الموضوع فليقرأ.
قوله ونقد بشك في حالة بعد طهر علم، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل لا ينتقد الوضوء بذلك، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه. والأول نظر إلى أن الذمة عاملة فلا تبرأ إلا بيقين.
هذا هو معنى أنه استصحب الأصل الأول. ما معنى أن الذمة عاملة؟ كلنا لنا ذمم، كل عاقل مكلف مخاطب له ذمة يقدر الشرع أنها محل الإلزام والالتزام، فإذا توجه إليها الأمر الشرعي استقر فيها فملئت به فصارت حقا متقررا على صاحب الذمة، فلا يمكن لهذه الذمة التي تقرت بيقين أن تبرأ إلا بيقين. ووجه ذلك أن الوضوء خوطب به المكلف، وهذا الخطاب الذي توجه إليه هو الذي ملأ تلك الذمة بهذا الحكم بهذا الحق. تطهروا، هذا الأمر توجه إلى الذمة فملأها بهذا الحق فتقرر فيها، فلا يمكن لهذا الذي تقرر بيقين وقام بهذا الشخص لا ينفك عنه، لا يمكن أن يبرأ منه إلا بيقين. وهذا الوضوء الذي عندك لما وقع الشك فيه في بقائه نزل عن مرتبة اليقين، وما دام كذلك فقد أهلية إبراء الذمة. هذا الشك أنزله عن مرتبة اليقين ففقد أهلية إبراء الذمة التي ملئت بيقين، ولذلك وجب أن يتوضأ على هذا الحال. هكذا يفكر، هكذا تحمل أوامر الشرع وهكذا تتصور في الاعتبارات الفقهية. الأمر توجه فأثبت حقا في الذمة فملئت به فبقي هناك مستقرا، فلا يمكن أن يبرأ هذا الذي تقرر بيقين إلا بيقين. والوضوء لما لم يتصف بهذا الوصف هبطت أهليته عن تحقيق هذا الأمر، فوجب المصير حينئذ إلى بقاء الذمة على حالها حتى يرد اليقين الذي قد تبرأ. هنا بدأ النقاش في هذه المنهة. نعم.
والتالي نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين.
هنا يحتاج طالب النظر إلى الأصول. هذاك الطالب لك تعطيه مثلا كتاب ديال الاستصحاب، قل له نحن يوم غادي نقرأ الاستصحاب، هذا يوم الاستصحاب، وكيقرأ الاستصحاب وتظن بأن هذا الاستصحاب الذي يقرأه هو مادة فقط تقرأ بدون أن تكون لها غاية، بدون أن تكون لها وظيفة، بدون أن تكون لها أن تجعل ميزانا. احنا الآن وصلنا لواحد المشكل هنا، وهو أن هذا استصحب الطهارة، استصحب الطهارة وقال لن أتخلى عن الطهارة لعدم وجوب النقل عن الاستصحاب. وجه ذلك أنه توضأ وتيقن من أنه توضأ وعرف وقد يعرف المكان وقد يعرف الزمان، تيقن من ذلك. هذا الآن تلبس بأمر متحقق، فلما قلت له إنك شككت في الحدث قال لك عندي الحق في الاستصحاب، عندي حق في الأخذ بالاستصحاب أن أستصحب معي الطهارة لعدم وجود الناقل. جيد، هذا النوع من الاستصحاب الآن هو استصحاب الوصف أو استصحاب الحال، شنو قيمته عند علماء الأصول؟ من الذي يوسعه؟ من الذي يأخذ به بقوة؟ معروف أن الاستصحاب الناس فيه على مراتب، الذين يعتدون كثيرا بالاستصحاب ولهم به عناية كبيرة هم الشافعية، إذا قرنوا بالمالكية والحنفية فالشافعية هم أصحاب الاستصحاب. لكن المالكية في مذهبهم الاستصحاب عندهم العمل به محدد مضبوط وحدد في أنواع معينة. نعم قد تستصحب الطهارة لعدم وجود النقل، لكن الاستصحاب عند المذهب المالكي ضعيف ما لم تستصحب شيئا قاطعا. هذا الآن الذي استصحبه هنا هو أمر الآن، هذا الاستصحاب الذي استصحبه، هذا الموضوع الذي استصحبه هنا أخل بثبوته وصلاحيته الشك في أنه قد ارتفع. جيد، إذن هذا الآن مبحث من مباحث علم الأصول، وهل يمكن للطالب الآن أن يناقش في هذه المسألة ونظائرها بدون أن يعلم قيمة علم الأصول؟ وملكة تقول لي احفظوا هذه المسائل، اعتنوا بهذه القواعد فإنها قد تعرض للنظر في الفروع، يقرأها بدون أن يعين يهتم. قلنا بأن هؤلاء استدلوا بالاستصحاب، وهؤلاء استدلوا بأن الذمة قد ملئت بطلب جازم قطعي وهو طلب رفع الحدث، فتعارض الأمرين. ثم خف
قال ابن عفتة: من تأمل علم أن الشك في الحدث في المانع لا فيما هو شرط في غيره، لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث للوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه.
نعم، هذه جهة أخرى نقصها ابن عرفة، وهو أنه قال أي نوع من الشك عندنا هنا؟ الشك في السبب مؤثر، الشك في الشرط مؤثر، الشك في المانع يلغى، هذه قاعدتنا، إلا في الميراث. إذن فلنلحق باب الوضوء بغيره من الأبواب، إنك إذا شككت في السبب فعلا مؤثر، شككت في الشرط مؤثر، شككت في المانع، الشك في المانع يلغى، هذه قاعدة. الشك في المانع يلغى اعتباره، هذه قاعدة. وعمل بهذا في باب الميراث، باب الميراث مثلا باب الفرائد يعتبرون الشك في المانع مؤثر، الشك في المانع عندهم مؤثر يعملونه. عندما قال يمنع ولي عدم استهلال شك لعان كفر اعتزالي، قالوا والشك هنا على ثلاثة أضرب وذكروها وعملوها جميعا. الشك هنا في باب الوضوء يجعلونه مؤثرا، ولكن كما سبق ذكرنا لا يمكن أن يحكم للشيء منفردا، بل لا بد أن يجمع مع غيره من الأدلة، وهذا يحتاج إلى شيء من البيان. دائما نقول في كلامنا لا يمكن الحكم في الموضوع حتى تجمع جميع أدلته، ويذهب ذهننا دائما إلى أدلة نصية، كلما سمعنا الجمع بين الأدلة تنصرف أذهاننا إلى الأدلة النصية، وهذا لا، والأمر ليس كذلك، بل القصد إذا قلنا جمع الأدلة نقصد بها الأدلة النصية وغيرها، نقصد بها الأدلة النصية وغيرها، فهي مدرجة تحت هذا اللفظ، تحت هذه العبارة. مثلا عندنا شك في المانع زائد عمارة الذمة بالقطع زائد الأصل، هل عندك من مسألة في هذا الشك؟ في هذه المسألة ديال الشك في الشك في الحدث ثلاثة أدلة، لا يمكنك أن تقول الشك في المانع مطرح ثم تزول، وماذا ستفعل بهذه العاضدات التي عضدته فقوته؟ فهو كافٍ بإدرازها بعدما اختفت. عمارة الذمة بالقطع أي باليقين أمر متقرر بالطلب، إن كنتم جنوبا فتطهروا، جاحدكم من الغاية والمسلم فتيمموا، هذه كلها تملأ الذمة بالوضوء بالغسل بالتيمم، تملأ الذمة فتحقق فيها هذا الذي ذكر هنا هو عمارة الذمة قطعا. ثم الأصل في الإنسان أنه غير متطهر، هذا هو الأصل فيه، فاجتمعت هنا جملة من الأدلة، فلا يمكن أن تفكر في هذه المسألة في الشك في المانع مفصولة عما سواها. ولذلك الشك في المانع إذا كان وحده يطرح، فإذا عضد بغيره من الأدلة الأخرى تقوى، كما في هذه المسألة صار قويا كما في هذه المسألة. ولذلك نؤكد مرة أخرى إلى ما يسمى بحالة الوضع، ما ننسوهاش دائما كنقولها، حالة الوضع عندك تمشي تحكم بالقواعد ولا الأصول ولا الأدلة قبل أن تعرف أن تعلم مرتبة الموضوع وضع الموضوع، فإن الموضوع وضعه له تأثير في بناء الحكم فيه. بما قد يوجد هنا من لا يفهم ما أقول، شنو هو الوضع؟ أن الشرع بعض المواضع تشدد في حكمها، يعني خلينا نسمح لها تشدد فقط للتقريب وإلا فليس في الشرع تشدد، تشدد في الحكم فيها وبعضها خفف. هذه كلمة تشدد وخفف تجعل لهذه المواضع حالة خاصة، فإذا جئت لتحكم في هذا الموضوع فلا يمكن لك أن تحكم فيها إلا بما تسمح به هذا القيد. مثلا الربا، باب الربا الذي تشدد فيه الشرع، واش كيديروا فيه القليل والكثير؟ واش كيرعوا فيه الأغلبية؟ واش كيرعوا فيها الاحتمال؟ أبدا، لأنه لما تشدد فيه الشرع لا يمكن لك أن تنزل فيه القواعد الأخرى، لأن القواعد الأخرى لا يسمح بها وضعه لا يسمح بذلك. ثم كذلك مثلا باب الدماء، مثلا العفو على الناس في الدماء، مثلا القاضي أن يقتل الإنسان، هذا صعب، هذا شديد في الإسلام، أمر خطير، الدماء في الإسلام أمرها عظيم. ولذلك لما كان الشرع قد تشدد في الدماء سارت كل القواعد تؤثر في منع الناس من سفك دمائهم. يمكن غير شبهة يمكن في نظر الفقهاء الذين لا يتشددون في هذا الموضوع يمكن لها أن تدخل لك في الباب، غير شبهة، مثلا خطا، مثلا كان سكران، كان مريض، كان كذا، يمكن أنه يعفى عنه في الدماء، ممكن، لأنه باب خفف الإسلام في الحكم فيه، ماشي تقتل هو الذي خفف فيه. أن تقتل بالقضاء، أن تحكم على الناس بالموت، هذا هو الذي يخفف فيه. ولذلك يطلب كل ما يمكن أن يدفع به هذا الأمر، كل ما يمكن أن تحصن به الدماء فهو يطلب، لأن الإسلام فعل ذلك. وأقرب موضوع إليك فيما مضى باب رفع الحدث وباب إزالة النجاسة، هو قدامك. عندما كنا في باب إزالة النجاسة كان الأمر خفيفا، فقالوا والشخص إذا كان يلحقه هذا المرض ولو مرتان في اليوم فإنه لا يجب عليه أن يغسل النجاسة، بل هي معفوة إلى آخره. ولما دخلنا إلى باب الوضوء قالوا لا، المرض هنا لا بد أن يأتي في جل اليوم، في نصف الوقت. من ثم فإن أي موضوع تدرسوه دون أن تستحضر وضعه الشرعي وحالته الشرعية لا يمكن لك أن تسير فيه على سداد ورشد. لذلك إذا قلنا الشك في المانع ورد هنا لم يرد وحده، بل ورد هو، ورد عمارة الدمة بالققن، وورد الأصل في الإنسان النجاسة، فتعاددت هذه الآية فصار له وضع آخر، الوضع الشرعي من ناحية عمارة الدمة باليقين، الوضع الشرعي بأن الإنسان الأصل فيه النجاسة، عاد كيجي الشك في المانع ليظهر تلك الأصول ويجعلها معتبرة في الحكم. كل هذه المسألة لابد أن يتفطن لها كل من ينظر في الأشياء، ولهذا من أخطر ما يقع فيه الإنسان من الأخطاء تنزيل القاعدة على الجزئيات بدون تمام الشروط وارتفاع الموانع. وهذا من الأسباب التي حكموا من الأشياء التي قالوا بأن اللخمي لم يدقق فيها ولم يضبطها، فكان يخطئ فيها. اللخمي قالوا بأنه كان ينزل القواعد بدون أن يعرف المستثنيات، لم يضبط الشروط ولم يعرف الموانع. هذا كذا يقولون، لا ما عرفت، أنا ما درستش، أنا دراسة تقويمية بحال هذا الشيء دابا، حتى درست ما غاديش نفهمو على كل حال. أليس كذلك؟ على كل المهم هكذا. دابا شنو كيوقع دابا للناس؟ دابا الناس شنو كيوقع لهم؟ يسوون بين الجزئيات بدون أن يعلموا أن الجزئية لا تسوى بالجزئية إلا إذا كان الشرع قد سوى بينهما. تسويته تعرف من النصوص، تعرف من الأدلة الأخرى التي هي المحكمة في كل كبيرة وصغيرة في الدين. نعم.
من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره، لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء، والمعروف إلغاء الشك في المانع، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه، وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طلوع المانع. وكان الشك في الشرط يؤتي
توجيه عدم اعتبار المانع عندكم ثم عندكم واحد التوجيه في عدم اعتبار المانع المكتوب ثم خرجوه من كتبكم. نعم زيد.
وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرب المانع. وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين.
هذا واضح قدمنا. نعم.
ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه الحدث للوضوء غير صحيح لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة حين شكه وهو ظاهر. وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر. نقله البناني عن شيخه سيدي أحمد بن مبارك.
هذه القاعدة للقرافي، القاعدة ديال القرافي هذه، الشك في أحد الشيئين شك في مقابله، هذه قاعدة معروفة أنها ينسبونها للقرافي. وخا يقول لك أنا قالها عن سيدي أحمد مبارك السجل المسي، هذاك مبارك أحمد مبارك السجل المسي قالها البناني، لكن هذه ديال القرافي، هذه التحقيقات ديال القرافي، هذا النوع من الاستنباطات والقواعد وما شابه ذلك هي أغلبها على ما أظن للقرافي، والمهم هو الذي تنسب إليه. على كل حال وكذلك في الدخيرة وردها في الفروق وردها في الدخيرة أيضا ذكرها هنا في الموضوع. نعم.
وقد يقال الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك في مسألة المصنف إنما هو في المانع، وأما الشك في الشرط فلا يظهر إلا إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء.
إلا إذا
تيقن الحدث وشك في الوضوء.
نعم.
والكلام هنا في عكس ذلك، وإن أراد اللزوم فكل شك في المانع يستلزم الشك في الشرط. إن قلت حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شك في المانع فلما اعتبر وجعل ناقدا على المذهب، مع أن الشك في المانع يلغى كالشك في الطلاق والعتاق والضغار وحصول الرضاع. قلت كأن عمراهم سهولة الوضوء وكثرة نواقده فاحتاطوا لأجل الصلاة قدره شيخنا وهذا. وذكر الحطاب عن سند أن الشك في الحدث له صورتان، الأولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ، والثانية أنه يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره، وظاهر المذهب أنه لا شيء عليه لأن هذا من الوهم فلذا ألغي.
نعم. إذا نجمل ما تقدم فيقال الشك في الحدث عند المالكية من النواقض، وقد قدموا أن ذلك مبني عندهم على هذه الأصول التي تقدمت، عمارة الذمة بيقين، صفة الإنسان عدم طهارة، الشك في الشيء شك في مقابله. المذهب الثاني من يقول بأن الذي وقع هنا هو التقابل بين اليقين والشك، والشك لا يرفع باليقين، فحكموا على الشخص بأنه لو شك في الحدث فإن هذا يبقى على أصالته. ونظر فبعضهم في المسألة من وجه آخر فقال بأن هذا البحث هو بحث في المانع، والشك في المانع لا يؤثر، وذكر من ذلك جملة من الموانع التي ذكر أنها إذا وجدت لا تؤثر، ذكر الشك في مدى، شك في مدى في الطلاق وهذا يؤثر عند المالكية، شك في أشنخ في العتق هذا في خلاف بينهم، هم قال بأنه إذن يؤثر، وماذا في الظهار هذا لا يؤثر، شك في الرضا هذا لا يؤثر. إذن على كل حال فإذا وجدت أن الشك في المانع قد عمل به في بعض المواضيع فذلك لما تقدم تقريره من أنه قد يعتضد بغيره فيرتقي من الدرجة التي له بالأصالة إلى الدرجة التي له بالاعتضاد، وهذا ما تخرج عليه المسألة وقد تبين حاله. نعم. ثم قال
في حصول حدث أي ناقص فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة،
في حصول
حدث أي ناقد.
نعم خصك واحد النقطة تما أي ناقد تسحبك غير تفلتها ولا الدوزة
زد علاق فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره.
نعم بهذه المسألة مشكلة كبيرة عند بعض الناس أنه يقول لك بأنني أشك بأنني قد قلت كلاما أنا به مرتد. تقول ماذا قلت؟ قلت كلام ولكن نسيت وأظن أنني مرتد، أشك بأنني مرتد. تقول لي وشنو؟ قل لا إله إلا محمد رسول الله. والله دي ما تقولها. ودب هذا الوسواس هذا النوع غير مخاطب هنا في هذا الموضوع، لا في الوضوء ولا في الردة ولا في الطلاق ولا في العتاق ولا في الرضاء، هذا غير مخاطب أصلا، لأن هذا الشخص النوع هذا النوع من الناس حكمه العفو، يجري عليه العفو على كل حال. لكن من عنده هذه المسألة وطرأت له في حياته وهي تعذبه فلا يجب أن يشتغل بهذا الأمر وهو الردة، لأن الشك أصلا في المانع هو ما يمنعه من أن يبقى مسلما، فهذا غير مؤثر، فليلغي هذا في نفسه وليعتبر بأنه لا شيء، إنما ذلك من وساوس الشيطان فلينهى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره.
نعم.
بعد طهر علم إلا الشك المستنكح بكسر الكاف أي الذي يأتلي صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء.
نعم انظروا الآن إلى هذا فهو لا ينقض، معروف أن هذا خفف فيه، لماذا خفف هنا في الشك ولم يخفف في الأسباب في الأحداث التي تقدمت؟ إذا كان الرجل صاحب سلاسين كيفما كان نوعه مما تقدم ذكره، يقولون بأنه لا يغتفر هذا الأمر ويعتبر هذا ناقضا إلا أن يكون غالبا جل الزمان كل الزمان نصف الزمان كذلك ولا خفف. فقالوا إن كان يأتيه هذا الشك ولو مرة في اليوم فإن له حكم الاغتفار. لماذا؟ لنا في هذا الأمر من الخلاف وتعارض الأدلة فأثر ذلك في درجة أي في وضعه، ودائما ننبعه إلى الوضع، وضع المناط، وضع الموضوع، وضع الدليل، وضع العلة، وضع كل هذه الأشياء يجب أن تعلم بأنها إذا كانت ضعيفة سوف يظهر ذلك فيما يبنى عليها. كما هنا الآن مثلا هذا الشك في الحدث هو من النواقض فسلك البول وغيره، لكن هذا إذا كان الإنسان مستنكحا به اشترطوا له ما تقدم ذكره، هنا لما وصلوا إلى هذا الفرع خففوا لما فيه من الخلاف ولأن فيه تعرض الأدلة أثر ذلك في وضعه فخف ما بني عليه، فقالوا إذا كان يأتيه ولو مرة في اليوم فإنه يعتبر من المستنكحين. ما الذي شجعهم أو قضى عليهم بهذا؟ ما في هذا الموضوع من تعرض الأدلة وما في هذا الموضوع من هذه البحوث التي سبق ذكرها فأثرت في نظرهم فحكموا بهذا الحكم كما ترى. إذن هنا دائما ننبه إلى الوضع، ما ينساش الطالب الفقه، وضع المسألة، وضع العلة، وضع الدليل، فإن هذا واجب أن لا يغفل عنه ليتكون على سدد ورشاد في تقويم الأمور والأدلة والمواضع والعلل وما شابه ذلك. ثم قال
ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء.
نعم قد يقول قائل هذا الشخص الذي قلت بأنه موسوس عنده الاستنكاح استنكحه الشك، هل يمكن أن نضم شك الذي في الصلاة إلى الشك الذي في الوضوء فيكون صاحب رخصة؟ مثلا يأتيه الشك في الوضوء يوما ويأتيه الشك في الصلاة يوما، تارة يشك في الوضوء وتارة يشك، لا كل يوم يأتيه الشك في أحدهما. هذان الموضوعان منفصلان في هذا الباب، لا يمكن أن تضم الرخصة التي في الوسيلة إلى الرخصة التي في الغاية. تقول ليش لا راه سيدنا تجعل شوية مثلا سألك مثلا عن الشك في الحدث وكان الشك في الوضوء، تقول لك أنا دائما ملي كنتوضى ماشي دائما كيجيني الوسواس بأنني ربما نقضت الوضوء. تقول هل هذا يأتي كل يوم؟ يقول لا ماشي كل يوم، غير مرة في اليومين، ولكن يأتيني أمر آخر في الصلاة وهو أنه قد يأتيني أيضا الشك، إن لم يأتيني الشك في الوضوء في هذا اليوم يأتيني الشك في الصلاة. هل يمكن لك أن تضم هذا الشكل الذي في الصلاة إلى هذا الشكل الذي في الوضوء وتصفه بالمستنكح وتعطيه رخصة بقائه على الطهارة أم لا؟ لا يجوز، لأن هذا الشكل الذي هنا ليس من جنس هذا الشكل الذي هنا، وليس بينهما ارتباط على الإطلاق، بل كل واحد منهما مستقل بحكمه.
فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض. وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم، فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا.
نعم، إذن هذا سورة أخرى. سورة أخرى وهو أن هذا الرجل حقيقة تحقق من نقضه للوضوء وشك في الطهارة، هذا عكس المسألة السابقة. مسألة التي عندنا هنا عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة تيقن الوضوء وشك في الحدث، هنا العكس، تيقن الحدث وشك في الوضوء. هذا لا نزاع في أنه يجب عليه الوضوء مطلقا ولو كان مستنكحا، لأن هذا فيه ما يجب عليه الوضوء. ما معنى مستنكحا؟ هو الذي يأتي هذا الأمر فيه مرة في اليوم. نعم، قرأ لك شيئا ما تقرأ في المقرأ.
وأما الشك في الوسائل فيضم بعضه لبعضه.
نعم.
فإذا أتاه الشك يوما في الغسل ويوما في الوضوء فلا نقض.
نعم.
والحاصل أن الطهارة كلها شيء واحد، فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل والنجاسة وكذا العكس.
إذن خلاصة الكلام أن الشك في الوسائل إذا كان مع الشك في الغايات فإنهما موضوعان منفصلا، هذا واضح. إذا كان الشك في الوسائل نفس الوسائل كالشك مثلا في الغسل الشك في الوضوء فإنهما يعتبران شيئا واحدا. بعضهم قد يقول ولماذا؟ لا شك الموضوع مختلف. هذا الموضوع كيتسمى الطهارة، الشك في الطهارة ثم مفرداته واحدة. مثلا لو كان يشك يوما في الوضوء ويشك يوما في الغسل هذا جنس واحد، هذا لا ينقض وضوء، هذا الفعل لا ينقض وضوءه، وضوءه باق. تقول ولكن إنما يأتيه هذا في الوضوء في يومين وليس في يوم واحد، لأن في اليوم الثاني يأتيه في الغسل، فكيف سويت بينهما؟ وموضوع وحدة الموضوع هنا هي محل الوسوس وهي الطهارة، فالطهارة نظر إلى جنسها ولم ينظر إلى نوعها. ويوجد عندنا في الفقه نظائر هذه المسألة، أن ينظر إلى الجنس دون المفردة والنوع. ولو فرضنا أنه مثلا يأتيه في الصوم أو يأتيه في الصلاة لا يمكن أن يكون هذا معتبرا لوجود الانفصال بين الموضوعين، لأن الوسواس إنما يعتبر في موضوعه وليس في موضوع آخر، وهكذا. هذه قاعدة عامة، وحدة الموضوع هنا شرط في الضم واللم بين هذه المؤثرات الموجبة للرخصة. نعم؟
إذا دخل في الصلاة
سيأتي الكلام على ذلك، ما سير بعد ولاد مسألة لا، ولكن سيأتي الكلام عليها وهم أنفسهم يجب عليهم أن يجيبوا، لابد أن يجيبوا عن هذه المسألة، لابد يقول لماذا فرقتم بين الدخول بين من دخل وبين من لم يدخل وكان خارج الصلاة، ثم فرقتم بين من صلى بعد ذلك وتذكر، ما هي متمسكتكم في هذا الباب؟ سيأتي الكلام على ذلك في مكانه، وظنوا أنه لم يصلوا إلى وإما معروفة هذه المسألة بأن موجود في هذا الموضوع. نعم.
ونقض بشك في سابقهما أي في السابق من الطهر والحدث، سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا، فهذه أربع صور، وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح.
نعم. إذا شك في من سبق منهما فإنه ينتقد، هو دبا طرة يقول الوضوء هو السابق، هو عنده أمراني محققان، عنده أمراني محققان، تحقق أنه توضأ وتحقق لديه أيضا أنه نقض، لكن أين الشك في السابق منهم؟ من الذي سبق؟ هل توضأت ثم نقضت أم نقضت ثم توضأت؟ لا يدري، هو عنده شك. ماذا يقتضيه ذلك؟ ما الذي يقتضيه؟ نقض الوضوء على جميع الأحوال، كيفما كان هذا الحال، سواء شك في السابق وهو الحدث أو شك أن السابق هو الوضوء، فهذا حكمه كما تقدم النقد ولو كان مستنكحا، لأن هذا الشخص من يجب عليه أن يتوضأ لوجود النقد حقيقة، وما قارب الشيء يعطى حكمه، لم يبقى متمسكا لمن أراد أن يثبت الوضوء في هذه الصورة فحكموا فيها هذا الحكم.